بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ذكر الله تعالى في معرض قصة أهل الكهف آيات ربانية حمى الله تعالى بها أهل الكهف من أن يصيبهم ما أصاب أو ما يصيب الناس إذا هم طال نومهم، أو إذا هم تركوا الطعام والشراب، أو إذا هم تعرضوا لأشعة الشمس على مدى طويل. وقصة أهل الكهف كلها معجزة، وكلها آية تدل على قدرة الله تعالى. فمما ذكر الله تعالى في حال أهل الكهف أن الله عز وجل جعلهم في كهفهم في معزل أن تصيبهم أشعة الشمس، لا في أثناء طلوعها ولا في أثناء غروبها ولا في وسط النهار. وترى الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم ذات اليمين، تزاور يعني تميل، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال يعني تتركهم وتدعهم عن شمالها، فلا تطلع عليهم ولا تغرب عليهم، وهم في فجوة منه في متسع داخل الكهف، ذلك من آيات الله. العلماء يقولون إن تعرض الإنسان لأشعة الشمس، خاصة أشعة الشمس الظهيرة، يقولون هذه الأشعة مؤذية للإنسان. من تكرر منه التعرض لأشعة شمس الظهيرة تسبب أمراضا جلدية. ويستنبط بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى قيلولة النهار ليبقى كل منا محجوزا في بيته في ساعة الظهيرة التي تتعامد فيها الشمس مع الأرض، ستكون في كبد السماء. وأصل القيلولة النوم بعد الظهيرة، بعد صلاة الظهر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الصحابة إذا كان الوقت صيفا حارا أن يبردوا عن صلاة الظهر، يعني لا يصلوا صلاة الظهر في أول وقتها. صلاة الظهر أول وقتها عندما تميل الشمس ميلا خفيفا عن كبد السماء، إذا تعامدت الشمس مع الأرض ومالت ميلا خفيفا الآن صار وقت الظهر، يقال له وقت الزوال لأن الشمس زالت عن كبد السماء. الآن كانوا يذهبون ويخرجون من بيوتهم ليصلوا الظهر في المسجد، فإذا خرجوا ومشوا في الطريق فإنهم سيتعرضون لحرارة الشمس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أبردوا عن الصلاة، يعني انتظروا، لا تصلوا وقت الظهيرة لما تكون الشمس في كبد السماء مالت قليلا، انتظروا حتى تميل أكثر الشمس ليرتاح المار. فالله عز وجل جعل ميل الشمس عن الكهف وتركها في أثناء شروقها وغروبها، ترك الكهف في أثناء شروقها وغروبها، وفي وسط النهار آية على سلامة هؤلاء. قال: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بالطبع أيها الإخوة، سبق في الدرس الماضي من الذي يهديه الله عز وجل؟ من سلك طريق الهداية هداه الله عز وجل، ومن سلك طريق الضلال وقع في الضلال. يعني لو أن إنسانا سلك الأسراد الذي يتجه شمالا من دمشق باتجاه حمص، هذا من يهدي الله فهو المهتد. إذن لا ريب إذا استمر في هذا المسير فيصل إلى مدينة حمص، وإذا تابع فيصل إلى حلب. لكن إذا واحد اتخذ الطريق المعاكس الذي يتجه نحو درعا وهو يطلب من الله أن يهديه طريق حمص أو طريق حلب، ما بيمشي الحال. من سلك في طريق الهداية هداه الله عز وجل. يعني من صاحب الصالحين، من جالس مجالس العلم ومجالس الذكر، من ترك ما حرم الله عز وجل، هذا سلك طريق الهداية. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستعفف يعفه الله، من يتصبر يصبره الله، من يستغني يغنيه الله. يعني الذي يسلك، واحد بيقول لك: يا أخي أنا كيف بدي غض بصري في هذا الوقت الصعب؟ يا أخي من يستعفف يعفه الله. يا أخي كيف أنا بدي أبحث عن قرش الحلال في هذا الوقت الصعب؟ من يستعفف يعفه الله عز وجل. يا أخي كيف أنا بدي أنفع الناس بهذا الوقت؟ أي واحد ماله أدران ينفع حاله وينفع أهل بيته. يا أخي من يقدم على الخير الله عز وجل يفتح له طريق الخير. من يهده الله فهو المهتد. إذا أنت مشيت في طريق الهداية فالله عز وجل بيزيدك هداية. أنت بتمشي في طريق الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. إذا بتمشي بطريق الهداية وبتلزم أهل الهداية وبتلزم مكان الهداية، الله يزيدك هداية. إذا نويت أن تساعد الخلق، الله يمدك بمدد لمعونة الخلق. إذا نويت بر الوالدين ومشيت في سلك بر الوالدين، الله يسهل عليك بر الوالدين. إذا قررت أن تقوم على صلاة الفجر، الله عز وجل يجعل لك منبها من قلبك يوقظك على صلاة الفجر. إذا أردت أن تصاحب الصالحين وتمشي ممشاهم، الله عز وجل يمدك. بس لا بالعكس، إذا واحد أراد ما يخالف هذه الأمور خلاص، هو إذن الله عز وجل سيتركه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو أراد هذا الطريق سيمشي في هذا الطريق. هو نوى في هذه الأزمة، ما استطاع أن يقتنص العباد سيقتنصهم. خير، اقتنص. ما هو يريد أن يمشي في هذا الطريق، لكن عاقبة هذا الطريق فيها ضلال، يعني فيها بعد عن الخير وفيها بعد عن الهداية. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. علماء قالوا: كيف تحسبهم أيقاظا وهم رقود؟ قالوا كمان في هذه الآية فيها معجزة علمية. هلا الإنسان إذا كان مغلقا لعينيه أنت تتوقعه بأنه نائم، إذا كان فاتحا لعينيه أنت تتوقع بأنه مستيقظ. بس في مشكلة، إذا بقي إنسان مغمضا عينيه 300 سنين، 300 سنة مسكر عيونه، هذا يصاب بالعمى. لأنه بالطب العضو الذي لا يعمل يتلف. يعني لو أن أحدا مثلا لم يحرك يده لمدة 4 أشهر، عضلات اليد وأعصاب اليد ومفاصل اليد سيصير فيها مشكلة. لذلك مفيد جدا الإنسان يعني يعمل ويبذل جهده ويتحرك، والكسل ممرض للإنسان. الآن لو واحد مغمض عيونه 300 سنين، في أناس الذين نسأل الله السلام الذين يسجنون في أقبية ما فيها أشعة شمس يعني أشهر طويلة وممكن مرات سنوات، يخرجون كثير منهم يخرجون مصابين بالعمى لأن العين لا تعمل. طيب هلأ هؤلاء أهل الكهف 300 سنين، العلماء قالوا إذا كان أغمضوا عيونهم 300 سنة، متوقع هلأ بعد 300 سنة بدأ تنعمى عيونهم. إذا فتحين عيونهم، هلأ لو أن إنسان أبقى عينيه مفتوحتين بدون أن يرمش، هذا متعرض للغبار ومتعرض للحشرات ومتعرض لمشاكل، أيضا يصاب بأمراض. لذلك أطباء العينية بذكره بأن هناك تقرحات في قرنية العين ستصيبه. طيب هؤلاء أهل الكهف لو كانوا فاتحين عيونهم 300 سنة في مشكلة حتصير بعيونهم، ولو مغمضين عيونهم 300 سنة في مشكلة حتصير بعيونهم. لذلك قال العلماء أبقاهم الله مفتوحي الأعين وترمش عيونهم. فأنت إذا نظرت إليهم تحسبهم أيقاظا، بس ترهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. كمان هذه الآية الأطباء يقولون فيها إعجاز علمي. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن هناك خشكريشات تموتات يصاب بها الإنسان إذا استقر على حالة واحدة ووضعية واحدة، من الجلوس مثلا أو من الاستلقاء. المرضى كبار السن الذين يعني يتعرضون لسبات، الأطباء يهتمون كثيرا بتقليبهم، يطلبون من أسرتهم أنه هذا أبوكم أو أمكم أو أخوكم، لازم يتقلب مرة على اليمين مرة على الشمال حتى لا يصاب ضغط الإنسان على مكان من أمكنة الجسم يصيب هذا المكان بالتموت. هؤلاء أهل الكهف لو بقوا ممددين 300 سنة بوضعية واحدة في خشكريشات تموتات ستصيب الجسم. لذلك الله عز وجل قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لتبقى أجسامهم كما الأجسام الحية. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. بقي الكلب جالسا في مقدمة الكهف، كمان العلماء قالوا هم في إعجاز علمي. طيب ليش الكلب ما كان يتقلب ذات اليمين وذات الشمال؟ قالوا ليش هن يتقلبون بس الكلب باسط ذراعيه بالوصيد؟ هلا الآن علماء الطب البيطري يقولون جلود الحيوانات، سائر الحيوانات أقسى من جلد الإنسان، لذلك لا تصاب بالخشكريشة. ولو بقي بالتموت، لو بقي الكلب ممددا ما بيصاب بالتموت، بس الناس يصابون. لذلك قلب الله عز وجل هؤلاء الفتية والكلب على وضعية واحدة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. من أجل هذا أنتم تعلمون تجار الجلد، الجلود القاسية تأتي من حيوانات من أجل الإفادة منها في أشياء يعني يحتاجها الإنسان لأشياء قاسية. هنا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم نظرت إليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كمان العلماء قالوا هذا المقطع في إعجاز علمي. العادة الإنسان أنه بيرتعب أولا ثم يهرب ثانيا. يعني أنت بتشوف موقف ترتعب فتهرب، بس الآية تقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، مو بالعكس، يعني مو لملئت منهم رعبا ووليت منهم فرارا. فالآن الأطباء النفسية بيقولوا الرعب رعبان، في نوعين من الرعب. هناك رعب لشيء مع أنت تعلمه، ما إن تراه حتى ترتعب منه ثم تهرب. يعني أنت مثلا بتعرف أفعى سامة، بتعرف منظرها، تعرف شكله، وبتعرف أين وجوده، وأنت موجود في غابة أو موجود في مكان، تعرف أنه بهذا المكان تطلع هيك أفعى، وأنت حتى تعرف صورتها، يعني رأيتها بفيلم أو رأيتها قبل المرة. الآن عندما تراها في وجهك أنت الآن سترتعب، يرتعب المرء ويهرب، فهذا الرعب يكون قبل الهروب. أما الرعب الذي لأمر لا تعرفه ويفاجئك، هذا تهرب ثم ترتعب. وهذه يلي بيسميها الأطباء أفعال لا انعكاسية لا إرادية. مرات واحدنا بيكون ماشي بالطريق بيجي فجأة زمور باللا شعور، قبل ما يفكر هو وقبل ما يرتعب إنه هذا، بيهرب إلى الرصيف، بعدين يلتفت لك الحمد لله كان روحنا هذا، شايف؟ فهي ردة فعل انعكاسية، تهرب ثم ترتعب مما حدث، أو تحمد الله عز وجل على سلامتك. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال الله تعالى وكذلك بعثناهم. بعد 300 سنين الله عز وجل بعثهم، مثل ما بدنا بكرة احنا بس نموت نبعث، لكن هم بعثهم الله تعالى في الحياة الدنيا مشان يقول للعباد بأن الذي أنامهم يستطيع أن يبعثهم، وأن الذي يميتكم يستطيع أن يبعثكم، خاصة وأنه بعد 300 سنين جاء أقوام، بعد زمن أهل الكهف ب300 سنين جاء أقوام كانوا ينكرون البعث، آمنوا بالله بس قالوا كيف بدنا نبعث، فالله عز وجل قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، بعد أن بعثناهم تساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. العلماء قالوا من هذه الآية بأن أجسامهم كانت كما هي، شعورهم كانت طبيعية، وأظافرهم كانت طبيعية، لأن هنين طلعوا على بعض قالوا كم لبثتم، معنى تشايفوا أنه طبيعي هذا أخوه صديقه، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لو كانت شعورهم قد طالت وأظافرهم قد امتدت كانوا أكيد استنكروا هذا المنظر من أنفسهم، أما وإنهم لم يستنكروا وقالوا يوما أو بعض يوم معناها مناظرهم كما هي بقيت. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم، يعني بالمال الذي بين أيديكم، الورق هو الفضة، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليختر لنا طعاما طيبا طعاما حسنا، لأنه بعض الروايات قالوا هؤلاء كانوا أبناء أناس أثرياء، لكن لما عرض عليهم البقاء في الثراء مع الكفر أو المكث في الكهف مع الإيمان رموا المال تحت أقدامهم. هذا نقطة كثير مهمة يا أخوان، نحن بدنا نحصل من المال بالحلال ما استطعنا، وبدنا نلبس من الثياب من الحلال أجمل لباس في الدنيا، وبدنا نأكل من أطيب الطعام وأزكى الطعام، وبدك تبحث عن مناصب اجتماعية بالحلال تصل إلى أعلى المناصب الاجتماعية، بس لا تعلق قلبك بكل هذا، لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالنساء. بدك تتزوج أجمل مرة في العالم منيح، بس لا تعلق قلبك لا بالمال ولا بالجاه ولا بالمرأة ولا بالمنصب ولا بشيء. كيف أعرف أنا قلبي معلق أو ليس معلقا؟ إذا عرض لي هذا الأمر أو هذا المنصب أو هذه المرأة أو هذا المال، عرض لي امتحان أن أختار بينه وبين الانضباط بديني، أرميه أرضا وأمتثل أمر الدين. إذا فعلت معناته أنا قلبي مو معلق، بس إذا ما فعلت معناته قلبي معلق بهذا الشيء. يعني تاجر عرضت عليه صفقة بهالوقت بتجيب له هذه الصفقة مئات الآلاف إن لم يكن الملايين، هو بحب المال، هو ثري بحب المال وكلنا نحب المال. طيب عرضت عليه صفقة محرزة جدا، يعني لو عرضت على أي واحد تغريه، سأل شو الحكم الشرعي بهذا الأمر، قيل له بأنه حرام، لما قالوا حرام قال ما بدي اياها. صاحب الشركة اللي بده يعطيه الوكالة قال له مجنون أنت، عم بقول لك وكالة سلعة أو أمر يدخل عليك مئات الآلاف إن لم يكن الملايين، لا مو مجنون، هذه قمة العقل أن أرمي هذا المال عندما يكون مخالفا للشرع، وقمة الجنون أن يعصي الله عز وجل يأخذ المال ويقول لك أخي الله بيسامحنا الله بيغفر لنا، بكرة بكفلي شي خمس أيتام، ما في جمعية أيتام أخي بكفلي. بعدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أي كهاتين كافل اليتيم بس يلي منضبط بالشرع، أما كافل اليتيم كافر يعني بيعود مع النبي صلى الله عليه وسلم هيك، لا، كافل اليتيم آكل حقوق العباد بيعود مع النبي صلى الله عليه وسلم هيك، مستحيل مستحيل. نصوص الشرعية أيها الإخوة متكاملة مع بعض البعض، كافل اليتيم منضبط بالشرع كهاتين في الجنة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، في واحد من تفسير أطيب الطعام يروح يجيب لنا أطيب طعام، هنيك يعني نشأوا في هذه النشأة، فليأتكم برزق منه وليتلطف، انتبه لا ينتبه له أهل المدينة لعل يلقوا علينا القبض، ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم، ترى إذا بيلقى القبض عليكم يرجموكم فتأخذون عقوبة الملك رجم، أو يعيدوكم في ملتهم الكفر ولن تفلحوا إذن أبدا. الآن قص الله علينا هذه الحادثة في سورة الكهف، وسنتابع إن شاء الله بالدرس القادم حديث ماذا جرى مع أهل الكهف. المطلوب يا أخواننا، القرآن الكريم صار واضح عندكم، يقص علينا القصص لأجل أن نفيد من عبرها. يعني هذه القصة في إلها عبرة، أنت بدك تبحث في القصة عن العبر من أجل أن تمتثلها. عبرة قصة أهل الكهف المجملة أن القوم امتحنوا امتحانا صعبا، خيروا بين البقاء في الرفاه والدعة والسعة والكفر، وبين ترك هذه السعة والدعة والإيمان، فاختاروا الإيمان. هذا الامتحان كل واحد بيناتنا سيتعرض له، بس بدرجات. كل منا سيتعرض للمال الحرام والمرأة الحرام وأذية الناس والاعتداء على الناس من أجل أن يحصل أشياء تخصه فيما لا يرضي الله عز وجل. إذا رميت ما خالف ما نهى الله تعالى عنه نجحت في الامتحان كنجاح أهل الكهف. ولا تنسوا بأن أهل الكهف نجاهم الله تعالى على ضعفهم، ولا تنسوا أنهم فتية، يعني أبناء 16-17 سنة، والخصم كان ملك يأمر وينهى ويزبد ويرعد، وتحت يده ما تحت يد الملوك. فاز أصحاب الكهف وخسر أصحاب القصور. السبب مو بالكهف ولا بالقصر، السبب بأنهم انضبطوا بأمر الله عز وجل ففازوا، وذاك خالف أمر الله فخسر. وهذه الفائدة المرجوة من هذا الدرس ومن قصة أهل الكهف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.